لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن رجابي فهذه كربلاء، أبكي فيها يا وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها يا كم عليه سفكت من بني علي دماء، فتية أصبح النبي مصابا، فتية أصبح النبي مصابا بهم، والوصي والزهراء حلقوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء، إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير، فلا يجاب النداء، ظل يناديهم يا فرساني تركتوني وحيد، شو السبب عفتم خيمكم ونمت على الصعيد، ما لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عضيد، ابن سعد بعدي يسار هالحراير نيته، شلون يا عباس تركني وحريم محيرة، عايف الخيمة يا بو فاضل نايم بالثرى، وهاي زينب عقب عينك بالحرام متمرمرة، تدري باللي يفقد عبيده تقل خويا حيلته، وعاين الجاسم كفوفه ومخضبه ودمه يسي، وانحنى فوق يشمه
والقلب منه جري وصاح يا ابن الحسن ساعة ومعرس ساعة ذبي على مصابك جابها سكن العزيزة شقت. اسمع اسمعوا من نظار الأكبر علي ووصال كلها مقطع نسى الجاسم والعبيد اللي بجنب المشرع وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعه وجذب حسرة على الولد والحزن ذواب مهجته.
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المفردة الرابعة من مفردات الآية المباركة مفردة فإني، بعد أن تم الحديث حول المفردات الثلاث سألك عبادي عني يقع الحديث حول هذه المفردة فإني. مفردة فإني مشتملة على لطيفتين قرآنيتين. اللطيفة الأولى هي حذف الواسطة، وحذف الواسطة على خلاف ما يقتضيه الأسلوب وعلى خلاف ما يقتضيه السياق. شلون؟ باعتبار أن الآية المباركة قد افتتحت بقوله تعالى وإذا سألك، إذن هنالك مسؤول وهو النبي صلى الله عليه وآله، وبمقتضى أن هنالك مسؤول وبمقتضى أن هنالك سؤال موجه لهذا المسؤول، إذن الجواب لا بد أن يكون من قبله، هذا مقتضى السياق.
ما دام السؤال موجها للنبي صلى الله عليه وآله، إذن الجواب ينبغي أن يكون أيضا على لسان النبي باعتبار أنه المسؤول. فكان مقتضى هذا السياق أن تقول الآية هكذا: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. ولكن هذه الواسطة المهمة لنظم السياق وهي فقل حذفها القرآن، تعمد حذفها القرآن، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالإجابة صارت مباشرة من الله سبحانه وتعالى وليست على لسان المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وآله. وهذا فيه إيماء ولفت قرآنية إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المتصدي بالمباشرة لإجابة دعاء الداعي، بمعنى أنه في مقام الإجابة لا يجعل بينه وبين الداعي واسطة، في مقام الإجابة لا يوكل الإجابة إلى ملك من الملائكة، في مقام الإجابة لا يوكل الإجابة إلى غيره، بل هو بذاته المقدسة يتصدى لإجابة دعاء الداعي فإني. وتتأكد هذه الإيماء من خلال ضم القرآن إن إلى الضمير المتصل الذي هو عبارة عن الياء، إن المفيد للتوكيد عندما ضمها القرآن إلى الياء التي هي الضمير المتصل لأجل تأكيد هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المتصدي لإجابة دعاء الداعي وهو المتكفل بإجابة دعاء الداعي، وفي ذلك تنبيه للداعين على أهمية ما يقومون به من العمل. إحنا في كثير من الأحيان عندنا نوع من التصور، تصور خاطئ، من يجي يريد يدعو يقول أنا شنو قيمة دعائي حتى أدعو، أو يقول لواحد مثلا نسألك الدعاء يقول تطلب الدعاء مني اطلب الدعاء من غيري، أنا دعائي شنو إلى من قيمة. من تصير عند قضية ما عند ثقة بدعائه، يرى أن الدعاء ليس له أثر، ليس له شأن، ليس له قيمة. والقرآن الكريم يخطئ هذه النظرة، يخطئ هذه الفكرة، ويبين أن دعاء الداعي له كل القيمة عند الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بإجابته وهو المهتم بتحقيقه وهو المتصدي لتلبيته من غير أي واسطة يكل إليها الأمر. وهذه لطيفة قرآنية تنبهنا على أهمية الدعاء وقيمة الدعاء، هذه لطيفة. اللطيفة القرآنية الأخرى في الآية المباركة وفي قوله فإني، لماذا استخدم القرآن أسلوب الإفراد ولم يستخدم أسلوب الجمع؟ لماذا لم يقل فإنا مثلا؟ لماذا قال فإني؟ عندما نريد أن نجيب عن هذه الإثارة أو عن هذا التساؤل نحتاج أن نرجع إلى الآيات القرآنية لنلقي بالضوء عليها. من نرجع إلى الآيات القرآنية نشوف القرآن استخدم صيغة الجمع تارة واستخدم صيغة الإفراد تارة أخرى. ليش القرآن في بعض المواضع، هذا
مكان التأمل في الآيات القرآنية، شهر التأمل في الآيات القرآنية. ليش القرآن في بعض المواضع استخدم صيغة الجمع بينما في بعض المواضع الأخرى استخدم صيغة الإفراد؟ شنو النكتة القرآنية؟ النكتة القرآنية هي أن القرآن إذا كان يتحدث على لسان الله في مقام إبراز الكبرياء والعظمة والاقتدار فإنه يستخدم صيغة الجمع غالبا. إنا نحن نحيي ونميت، ما قال إني، قال إنا، إنا نحن نحيي ونميت، لأن المقام مقام كبرياء، مقام اقتدار. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نفس النكتة، المقام مقام كبرياء، مقام عظمة، هنا استخدم أسلوب الجمع. لكن لما يكون القرآن في مقام الحديث، في مقام إبراز المودة والرأفة والرحمة، فحينئذ يبرزها بلسان الإفراد المتناسب مع مقام التحنن والتودد. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ما قال فإنا، قال فإني، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، فإني غفور رحيم. القرآن غالبا في مقام إبراز التودد والرحمة واللطف يستخدم أسلوب الإفراد. إذن القرآن لمن يستخدم أسلوب الجمع تارة ويستخدم أسلوب الإفراد تارة أخرى، فإنه يستخدم ذلك للطيفة قرآنية، لنكتة قرآنية. من هنا نفهم لماذا استخدم القرآن في هذه الآية أسلوب الإفراد، فقال فإني، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تودد، مقام رأفة، مقام لطف، لذلك استخدم أسلوب الإفراد ولم يستخدم أسلوب الجمع. هذا ما يرتبط بالمفردة الرابعة من مفردات الآية. المفردة الخامسة قريب، فإني قريب. هذه المفردة حتى نصل إلى أعماق ما تشتمل عليه من الدقائق والإشارات واللطائف القرآنية نثير حولها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو معنى القرب؟ فإني قريب، ما هو معنى قرب الله تعالى من عباده؟ حتى نصل إلى معنى القرب يحتاج أن نقف عند طوائف الآيات القرآنية التي تحدثت عن قرب الله من الإنسان. الآيات القرآنية التي تحدثت عن قرب الله من الإنسان على أربع طوائف. الطائفة الأولى هي التي بينت أن الله قريب من العباد، مثل الآية التي نحن بصددها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا المقدار من الآيات القرآنية لا يبين أكثر من كون الله قريبا من عباده فقط. الطائفة الثانية هي التي بينت أن الله تعالى أقرب إلى الإنسان من غيره، مو فقط قريب بل هو أقرب إليه من غيره. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالله ليس قريبا فقط بل هو أقرب إلى العبد من غيره، هذه طائفة ثانية. الطائفة الثالثة هي التي بينت أن الله تعالى أقرب إلى الإنسان من شريان الحياة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مو فقط أقرب إليه من غيره، لا، أرقى من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد يعني ماذا؟ حبل الوريد حبل الحياة، شريان الحياة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لماذا؟ لأنه إذا كانت حياته تتوقف على شريان الحياة فإن نفس شريان الحياة يتوقف على الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان متوقف على الله تعالى، فهو أقرب إليه من شريان حياته. ما قيمة شريان حياته لولا الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الطائفة أيضا واضحة كالطائفتين السابقتين. الطائفة الرابعة هي التي بينت أن الله أقرب إلى الإنسان من نفسه. هذا الترقي في هذا المعنى إلى أعلى درجات. الله تعالى ليس قريبا من الإنسان فحسب، وليس أقرب إليه من غيره فحسب، وليس أقرب إليه من حبل وريده فحسب، بل هو أقرب إليه من نفسه، أقرب إليه من قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا كان يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء ونفسه، إذن نفسه أقرب إليه أو الله أقرب إليه؟ واضح أن الله أقرب. إذا كان هو الذي يحول بينه وبين نفسه، إذن هو أقرب إليه من نفسه سبحانه وتعالى. شنو معنى أن الله أقرب إلى الإنسان من نفسه؟ هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى توجه، إلى تحليل. ما معنى أن الله أقرب إلى العبد من نفسه؟ هذا له تفسيران. تفسير الأول أن قرب الله للعبد أكثر من نفسه هو قرب الحيلولة. قرب الحيلولة شنو يعني؟ هذا توضحه الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله السائل: بما عرفت ربك؟ لا نحتاج لا إلى برهان صديقين ولا إلى برهان الإمكان والوجوب ولا إلى برهان وبرهان. الإمام يجيب عن طريق معرفة الله بعبارة مختصرة. قال عرفت الله، عرفت ربي بفسخ العزائم ونقض الهمم. خلص. سأله السائل ما معنى ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت نفسي إذا هممت يحال بيني وبين همتي، وإذا عزمت خالف القضاء عزمي، فعلمت أن مدبري غيري. شنو معنى هذا؟ شلون أن الله نثبت وجوده بفسخ العزائم ونقض الهمم؟ تونا تعرفوا إخواني أن أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة متعددة، بل يمكن أن يقال بأنها لا حد لها. الطرق إلى الله كما يقول العرفاء بعدد أنفاس الخلائق. سماء لنا شغل بهذا الكلام. شنو معنى هذا الطريق؟ فسخ العزائم ونقض الهمم. هذا طريق وجداني. طريق الوجداني هو الذي يثير التوحيد الفطري ويرشد الإنسان إلى التوحيد الفطري المغروس فيه. هذا الطريق الوجداني كيف؟ الإمام هنا لم يعتمد على دليل عقلي، الإمام اعتمد على دليل وجداني، يعني على حالة وجدانية يعيشها كل إنسان. وأنا أستطيع أن أجزم بأنه لا يوجد واحد منا في هذا المجلس ولا في غير هذا المجلس إلا وعاش هذه الحالة الوجدانية. شنو هالحالة الوجدانية؟ لابد كل واحد منا مر عليه هذا الموقف، يعزم على أمر ويهم به ويقدم المقدمات في لحظة، وإذا بذلك العزم ينتقض وتلك الهمة تتهاوى وكأنها لا وجود لها من غير أي مقدمة. فجأة يصبح الحال هكذا. تمر الساعة، ساعتين، اليوم، اليومين، أسبوع، الأسبوعين، ينكشف له بأن المصلحة كانت ماذا؟ في عدم العمل الذي كان عازما عليه. يقول يا سبحان الله، أنا كنت هيأت المقدمات، رتبت الأمور، وكنت عازما على تحقيق العمل، ثم انتقض عزمي وتبينت المصلحة في عدم العمل. من الذي نقض هذا العزم؟ من الذي دبر لك الأمر؟ من الذي اختار لك المصلحة؟ من الذي يتصرف في نفوس الناس وينقض عزائمهم وهممهم ليصلوا إلى مصالحهم؟ هنالك قوة مدبرة متصرفة في نفوس جميع البشر، هذه القوة المدبرة هي ما نسميها بالله. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، فعلمت أن مدبري ماذا؟ غيري. هنالك من يدبر الأمر وهنالك من يدير الأمر، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الله له قرب حيلولة، قرب حيلولة بمعنى أنه يحول بين المرء وهمته وعزمه ويفسخه. هذا قرب الحيلولة يكون به الله للإنسان أقرب إليه من نفسه. هذا تفسير. تفسير الآخر أن المراد من أقربية الله لنفس الإنسان من نفسه قرب الإحاطة الوجودية والمعية القيومية. شنو معنى قرب الإحاطة الوجودية والمعية القيومية؟ هذا القرب أوضحه بالمثال. الآن نفسك وأنت جالس في هذا المجلس، هذه النفس البشرية واحدة من قواها هي قوة صنع الصور الذهنية. أنت الآن في أقل من ثانية ايش ما تريد من صورة ذهنية تصنعها نفسك قادرة على صنعها، ايش ما تريد تتخيل تتخيل، ايش ما تريد تتصور تتصور. النفس تخلق الصور الذهنية وتصنعها، وهذه الصور الذهنية قائمة بالنفس، بمعنى أنه لولا النفس ما كان لهذه الصور وجود. ولو أن النفس، الآن أنت تتخيل صورة معينة، هذه الصورة يكون لها وجود، بمجرد أن تعرض عنها تبقى الصورة أو تفنى، تفنى لا وجود لها. بالتفات النفس توجد الصورة، بإعراض النفس ماذا؟ تنعدم الصورة. هذا معناه أن الصور الذهنية قائمة بالنفس، وإذا النفس أعرضت عنها انعدمت ولو لأقل من ثانية، بمجرد الإعراض تنعدم هذه الصور. هذا معناه أن النفس لها إحاطة وجودية بالصور، بحيث هي قائمة بها وتنعدم بمجرد إعراضها عنها، قائمة بها والنفس قائمة عليها قيمومة تكوينية، بمجرد الإعراض فإن هذه الصور تندثر وتتلاشى. إذا تصورت ذلك، العلاقة بين المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى هي من هذا القبيل، لا أقول هي نفسها هذه العلاقة، ولكن هي من هذا القبيل. هذا المثال من أجل تقريب الصورة فقط. كل المخلوقات، كل الكائنات متعلقة بالله، بل هي عين التعلق وقائمة بالله، كما تقوم الصور الذهنية بالنفس. ولو أن الله تعالى قطع مدده ولو لأقل من الثانية لم يبق أثر لهذا الوجود. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني الإحاطة الوجودية بالمخلوقات والكائنات كلها، وأنها قائمة بوجوده سبحانه وتعالى، إذن فهو أقرب إليها من كل شيء لأنها قائمة به، ولو أنه أعرض عنها لاندثرت وتلاشت وانعدمت. فهو أقرب من الأشياء من كل شيء، وهذا القرب معناه الإحاطة الوجودية بكل شيء. إذن عندما تقول الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب بالإحاطة الوجودية، فإني قريب أقرب إليهم من أنفسهم، فإني قريب قريب منهم قربا لم تتمكن من الوصول إليه حتى أنفسهم، فمنتهى القرب لله سبحانه وتعالى قرب معنوي هو المنتهى والغاية والنهاية ولا زيادة عليه. هذا السؤال الأول. انجي إلى السؤال الثاني، لماذا اختار القرآن صفة القرب دون غيرها من الصفات؟ يعني ليش الله ما قال وإذا سألك عبادي عني فإني رحيم؟ المقام مقام رحمة. ليش ما قال وإذا سألك عبادي عني فإني ودود؟ المقام مقام تودد. ليش ما قال فإني لطيف؟ المقام مقام لطف. ليش ما قال فإني قدير؟ المقام مقام إبراز قدرة على الإجابة. ليش قال فإني ماذا؟ قريب. لماذا اختار اسم القريب وصفة القرب؟ هناك جوابان عن هذا التساؤل. جواب الأول، اختار صفة القرب واسم القريب من باب الكناية عن العناية والاهتمام. انت الان من يكون عندك مريض وهذا المريض انت تتابع حالته وتريد تبين الى اهتمامك به، تقول له ترى انا قريب، تقول له انا قريب. من يكون عندك مثلا زوجة في البيت لها حالة من القلق من الخوف من الارتباك تريد تطلع إلى، قل لها ترى أنا قريب. قريب يعني شنو؟ كناية عن أنهم محط اهتمامك ومتابعتك وأنهم ليسوا غائبين عنك. فهذا التعبير تعبير كنائي عن العناية والاهتمام، وقد أراد الله أن يبرز اهتمامه وعنايته للداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني أيها الداعون أدعيتكم محل اهتمامي، أدعيتكم محل متابعتي، أدعيتكم محل علمي واطلاعي واهتمامي بها. فاختار الله مفردة القرب لأجل الكناية عن هذا المعنى، لأجل الكناية عن الاهتمام والعناية، وهذا معنى لطيف. الجواب الثاني، تصحيح التعليل، وهو المعنى الذي أشرنا له ليلة البارحة. احنا قلنا هذه المفردات جاءت في الآية عبر سبك دقيق ونظم دقيق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ماذا؟ أجيب. قلنا لماذا يجيب؟ لأنه قريب. لماذا قريب؟ لأن الداعين ماذا؟ عباده، بمعنى مماليكه، والمملوك قريب من مالكه. الآية جاية تبين نظم دقيق سبك دقيق. وإذا سألك عبادي مماليكي عني فإني قريب. ليش قال عبادي بمعنى مماليكي؟ لأجل أن يبين علة القرب. ليش قال قريب؟ لأجل أن يبين علة الإجابة. لأنه قريب بالمعنى الذي ذكرنا ليلة البارحة، فلذلك هو ماذا؟ يجيب. لأنه إذا كان قريبا وصفاته عين ذاته، إذن علمه شنو؟ قريب. رحمته قريبة، قدرته قريبة، حكمته قريبة، كل صفاته الذاتية تكون قريبة، وتبعا لها صفاته الفعلية، ومنها الإجابة أيضا تكون ماذا؟ قريبة. لكن لو قال رحيم هذا ما يستدعي أن يكون علمه قريبا، لو قال قدير ما يستدعي أن تكون رحمته قريبة، لكن لما قال قريب استدعى ذلك أن تكون كل صفاته الدخيلة في إجابة دعاء الداعي ماذا؟ قريبة. لذلك اختار مفردة القرب لجامعيتها، وعدل عن مثل مفردة الرحمة وعن مثل مفردة اللطف لانطوائها ضمن مفردة القرب وعدم العكس. لذلك اختار الله تعالى هذه المفردة. هذا صار واضح لو مو واضح؟ 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 اللي سامع البارحة تصور عنده واضح، اللي ما سامع قد يكون عنده شيء من التشويش. إذن هو اختار مفرد، يعني هذا أنا قايل لنا حتى يروح اسمه مو حتى أنا أعيد، بلي. فهو اختار مفردة القرب دون غيرها من المفردات لأنها جامعة لكل الصفات الدخيل في إجابة دعاء الداعي، وتصحح التعليل الذي جاءت الآية بصدد بيانه. هذه جهة ثانية أو تساؤل ثاني. نجينا التساؤل الثالث، لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن مفردة القرب بأسلوب الاسم والصفة ولم يستخدم أسلوب الفعل؟ شنو قال؟ فإني قريب. بعد ذلك عدل من أسلوب الصفة والاسم إلى أسلوب الفعل، قال أجيب. أول قال قريب، قريب مو فعل، ثم قال ماذا؟ أجيب، ذهب إلى الفعل. لما هنا اختار أسلوب الاسم والصفة ولم يختر أسلوب الفعل؟ لأن الصفة والاسم تعبر عن خصوصية الدوام والاستمرار، فأراد الله تعالى أن يوصل هذه الرسالة إلى أذهان الداعين بأنه على الدوام والاستمرار قريب من أدعيتهم، فلا يقنطوا ولا ييأسوا، ومهما دعوا فإن الله تعالى ماذا؟ على الدوام، قريب من أدعيتهم وقريب من مناجاتهم ومتصد للإجابة عنها. ومو فقط يتصدى ويهتم بدعاء الداعي، بل بمنه ولطفه يهتم بالداعي بمجرد أن يهم بالدعاء، قبل ما يدعو، بمجرد أن يهم الداعي بالدعاء. خلونا إخوي شوية إخواني نعرف قدرنا عندما نتلبس بالدعاء، شلون أن الإنسان الداعي محطة اهتمام الله، محل اهتمام الله، لنكون حريصين على دعائه وعلى مناجاته. بمجرد أن يهم الداعي بالدعاء يكون محطة اهتمام الله. ما تسمع سلمان المحمدي شي يقول؟ يقول فرأيت حيطان المسجد قد تحركت. حيطان المسجد قد تحركت متى؟ لما همت فاطمة بالدعاء. هي ما دعت، لو دعت لقلبت عاليها على سافلها، ما دعت، همت بالدعاء فتحركت حيطان المسجد. هذا سلمان من الأوصياء، من الأوصياء قبل الأوصياء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليه، من أوصياء عيسى. سلمان كان معمر مئات السنوات. سلمان له خصوصيات عجيبة لعلي أتحدث عن في مناسبة من المناسبات. سلمان من الأوصياء، لذلك كان يشاهد الملكوت، مو فقط يشاهد الملك، يشاهد الملكوت. سلمان شي يقول: لما همت فاطمة برفع يديها تفتحت أبواب السماء. ونزلت ملائكة العذاب ومعهم جبرائيل. يقول سلمان: فقال أحد الملائكة لجبرائيل: يا جبرائيل، ما إمهالكم لهذه الأمة وأنتم ترون ما صنعت بحبيبة الله؟ وأنتم ترون ما صنعت بحبيبة الله؟ الرواية شو تقول؟ فالتفت جبرائيل إلى ملك العذاب، قال: يا ملك العذاب، لقد بقيت بيني وبينك علامة، فإن تحققت فاقلب عاليها على سافلها. قال يا جبرائيل: وما العلامة؟ ما أدري الشيعة يتحملون ولا. قال: إذا كشفت فاطمة عن رأسها. تسمعها أنت، تسمعها تقول: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. هذه علامة كشف الرأس، علامة كانت بين الزهراء وبين ملائكة العذاب، وظل ملك العذاب ينتظر هذه العلامة. أمير المؤمنين توجه إلى سلمان: سلمان، أدرك أمة محمد، أدرك أمة محمد. فأقبل سلمان إلى الزهراء: سيدتي، يقول لك أمير المؤمنين: إن أباك بويث رحمة، فلا تكوني على القام نقمة. الليلة إذا كانت ليلة الثالث من شهر رمضان، فعلى رواية إلى ليلة شهادة الزهراء عليها السلام على قول من الأقوال: فلا تكوني على القام نقمة. التفتت إليه ودموعها تسيل على خديها، قالت: سلمان، عندي أسئلة، أسئلة بقلبي أريد أسألك وياها. سلمان كسر ضلعي فصبا. هذه كلمات بقلبي سلمان لابد تسمعها. سلمان هتك ستري فصبا. ما أدري تتحمل تسمع كلامها لولاها. سلمان رفصوا بطني فصبا. بعد عندها كلمة أعرف الغيورين ما يتحملوا يسمعوها، لكن يعذروني أبناء الزهرة. سلمان لطموخة وعيني فصبرت ولكن يريدون قتل عني. ولكن يريدون قتل علي، ما على ذلك من صابر، لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى، جنك ما تدري بالذي فعلت مني، خذوا حقي ولا راع الوصية، وهجموا علي داري وساتر، والمرتضى جالس ودمعه تجري، ينظر بعين الذابنة وجه النيرة. اسمع اسمع، لا تلومني بالانكسار بالباب، ما قصروا بينا عديمين كأنك ما تدري هالعبيد بيس السوى يا زهرة، سكتني المحسن وخلى الجسد اسمع جسم تحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداحل بق، وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان. بعد عندي إلك مركزين ما أدري تتحملهم لولاها، ومن عاينة حيدر ملاب ابقى يديم، وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابو سويت غصبا علي، طلعت وخوفي يذبح غصبا علي طلعت، وتتيت مولادي عقاب فارس الفرصة. يلا يلا يلا، وصلنا للمصيبة. ظلت دافعهم وضعت يرحموا، أقول ما لو علي بالصار يا زهرة. ظلت دافعهم وضعت يرحموني، ما لو علي بالصاب ظلوا يضرب. والله يا سلمان الضرب والله يا سلمان الضرب والرمم توه، قصدي أبث شكواي للواحد الدية، ويلي ما قصر
يروا أجر الرسالة. الرسالة اليوم أدوه وما قصروا حتى الوصي بالحبيل. بالحبيل جاد وما قصروا حتى الضلع بالبيت.
بنت من أم من حليلة من ويل من سنى ظلمها وأذاها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.
فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه وأمه الصديقة الطاهرة الشهيدة. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه يا رب العالمين. واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.